مساء الخير واهلا بيكم في عيش وملح. مكملين مع بعض في نشيد الانشاد، وهنبتدي النهارده في الاصحاح الثاني. كنا قفلنا الاصحاح الاول بان احنا بنتكلم على الفرق بين الراجل والست في شويه حاجات في العلاقه، وهفكركم ان احنا قلنا انه لحد دلوقتي باين قوي انه شلاميت وسليمان لسه مخطوبين، مجرد اتنين في بداية علاقتهم ببعض، اتخطبوا لبعض وفي بداية الحب. وهنقرأ مع بعض شوية آيات بتأكد برضو على المعلومة دي. النهاردة من خلال نشيد الأنشاد هنتعرف على ثلاث مبادئ مهمة جدا في العلاقات، ويمكن مهمة كمان في بداية العلاقات بيوضح لنا الإصحاح التاني، وهنحاول نفسر مع بعض كده آية بآية. نبتدي نقرأ مع بعض من الأول. شلاميت بتقول على نفسها أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. هنلاقي تحول في اللغة بتاعتها، هي آخر حاجة كانت بتقولها على نفسها في الإصحاح الأول إن هي مش عايزة حد يبص عليها وإن هي مكسوفة من شكلها. وهنلاقي إنه سليمان رد عليها زي ما كنا وضحنا في خلال الإصحاح، وقال لها قد إيه هي جميلة في عينه وإن هي أحلى النساء بالنسبة له. ومن الواضح إن ده رجع لشلاميت ثقتها في نفسها وخلاها قادرة انها تحس ان هي نرجس الشارون وسوسنة الأودية. وبرضو نعيد تاني ونأكد على اهمية حاجة زي كده في العلاقة ما بين اي راجل وست، انه الراجل بيحتاج انه يقول للست كلام كتير حلو، مش كدب طبعا يعني، بس زي يعني مجاملات او زي ما هو شايفها، يحاول ان هو كل ما يشوفها لابسة حلو أو مهتمة بنفسها بأي شكل أو لابسة لبس جديد دايما يوضح لها الكلام ده، دايما يقولها كلام حلو، لأن الحاجات دي بتفرق جدا مع الستات لأن شكلهم بيفرق معاهم. تاني آية، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. هي بتقول برضو أنه زي ما أنا نرجس شارون وسوسنة الأودية، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. هو بيرد عليها وبيقول لها ان هي فعلا بيأكد عليها كانت بتقوله ان انت سوسنة بين الشوك، يعني انت احلى واحدة، وكأنه بيقولها بقية الناس وحشين، يعني انت احلى واحدة شفتها وما بشوفش حد غيرك. وهي بترد عليه بتقوله ان هو زي التفاح بين الشجر الوعر، يعني هو التفاح الشجر الوحيد اللي بيعطي ثمر بالنسبة لها. بترد عليه برضو بتقوله ان هو الراجل الوحيد اللي هي قادرة تشوفه او تحبه. بعد كده في آية 3 بتكمل وبتقول تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمراته حلوة لحلقي. وهنا بيبان أن شلاميت مطمنة جدا لسليمان، زي ما قلنا هي قادرة أن هي تثق فيه بنسبة 100%. بيبان قوي في كلامها، كنا كلمنا قبل كده في آخر الإصحاح في آية 16 هي بتوصف قد إيه البيت اللي هم هيعيشوا فيها هيبقى جميل. وقبل كده برضو في الإصحاح الأول في آية 3 كانت بتتكلم على قد ايه هو سمعته حلوة واسمه حلو في وسط العذارة، وان العذارة كلها نفسها فيه، فقد ايه هو ليه اسم يحترم. وهنا بتبين ان هي عايزة من كتر ما هي حاسة بقد ايه هو شخصية محترمة، قد ايه هي واثقة فيه، فهي بتقول له انا عايزة اعيش تحت ظلك، انا عايزة اعيش انت اللي تبقى مغطيني، انت اللي تبقى حمايتي، انا عايزة انا اشتهيت تحت ظله اشتهيت ان اجلس. هي عايزة دايما تبقى معاه. بعد كيف آية 4 بتقول أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. أدخلني إلى بيت الخمر ده مكان الاحتفال، بالإنجليش البانكويت هول، المكان اللي بيقعدوا فيه في وسط ناس وبيأكلوا وبيحتفلوا، وعلمه فوقي محبة. وكأن هي عايزة تقول إنه إحنا وسط الناس بيعملني زي الأميرة، بيعملني كأنه بيقول لكل الناس هي دي البنت اللي أنا بحبها وبيعملها أحسن معاملة. وبالتالي هي في آية 5 بتقول أسندوني بأقراص الزبيب أنا عشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. خلاص هي بتحبه جدا، بتعترف بحبها لي من كتر ما هو بيعملها حلو، وهي حاسة أنها واثقة فيه جدا، فهي بالتالي بتعبر عن حبها الشديد جدا لي. في آية 6 بنرجع تاني للأوضاع التخيلية بتاعت شلاميت، فهي بتقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وده غالبا وضع من الأوضاع اللي ممكن تحصل بعد الجواز في العلاقة الزوجية بين الرجل ومراته. فهي رجعت تاني تتخيل نفسها وهي معاه من كتر ما هي بتحبه جدا. خلاص يعني هو قد كده بيبان ان هو محترم في التعامل بتاعه معاها، قد ايه مش بيفرض نفسه عليها، لدرجة ان هي بتقعد بقى وهي لوحدها مش معاه بتتخيل حياتهم بعد كده هتبقى عاملة ازاي وهما مع بعض. وبتقول في الآخر في آية 7: أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبآيال الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. في الترجمة هنا مكتوب لا تنبهن الحبيب، لكن في الإنجليش مكتوب لا تيقظن الحب حتى يشاء. وكأن شلاميت بعد ما قعدت تحلم وتتخيل نفسها مع سليمان رجعت وقالت لأ ده مش الوقت، ده مش الوقت اللي احنا نيقظ فيه الحب، احنا لسه في وقت الخطبة، لسه ما حصلش الزواج ما بيننا، السر ما تمش، فبالتالي مش ده المعاد اللي انا هقدر اقدم له كل حبي، فما تصحوش الحب دلوقتي. وبتسكت نفسها وبتوقف التخيلات اللي عندها دي. من الترتيب اللي ماشي بيه الإصحاح لحد دلوقتي بنقدر نجمع نقطة مهمة قوي، انه الحب الحقيقي بينتظر. الرغبات دي مش حاجة غلط، وكتاب المقدس هنا موضح لنا رغبة شلاميت تجاه سليمان، وان دي حاجة عادية جدا بتحصل ما بين اي اتنين بيحبوا بعض ومخطوبين، فده مش حاجة في حد ذاتها مش عيب، لكن العيب ان الرغبة دي تتحول لأفعال، وكمان الأفعال دي ممكن تبقى حاجة خطيرة. مرة قريت كتاب عن الجواز، وكان راجل هو طبيب نفسي، يعني بيقعد marriage counselor، يعني بيقعد يتكلم مع couples، ومرة جات له واحدة ست كان عندها مشكلة رهيبة جدا، ان هي مش بتستمتع خالص بالعلاقة الجنسية مع جوزها خالص، بقالهم 7 سنين متجوزين ومخلفين والموضوع عندها ملوش حل. فقعد الراجل يتكلم معاها ويحاول يفهم منها يا ترى ايه السر، فقال ان هو بطبيعة الحال حاول يسألها عن علاقتهم قبل ما يتجوزوا، وهل كان في ما بينهم اي حاجة ولا لا. اتضح ان الست دي كانت ليها علاقة حلوة قوي بربنا، كانت بتحبه جدا، وكانت نفسها ان هي ما تعملش اي حاجة قبل الجواز، هي تربيتها وكل حاجة بتقولها ما ينفعش اي حاجة تحصل قبل الجواز. في نفس الوقت قعدوا مخطوبين فترة طويلة، والولد ابتدى يضغط عليها، وفعلا حصلت ما بينهم بعض الحاجات قبل الجواز، وده كان بيحسسها شعور رهيب بالذنب، ما كانتش بتستمتع خالص، كانت بتعيط، كانت بتتضايق، فبالتالي حتى بعد ما اتجوزت هي لسه بيجيلها نفس الاحساس، بتحس بالذنب وبتحس ان دي حاجة غلط. والحاجة دي بتحصل عند ناس كتير قوي، لو في اختلاف في المفاهيم ما بين واحد في الكابلز وحد فيهم بيجبر التاني على حاجة بالنسبة له هي غلط، او بالنسبة له دي بتكسر مبادئ مهمة عنده، بيحصل للطرف التاني ان هو بيتأذي وبيحس بعدم الاحترام، انه الشخص ده ما احترموش وما احترمش مبادئه، وبالتالي وقتها عمر ما البنت هتقول وعلم فوقي محبة، لانه من اسس المحبة ان انا احترم الشخص اللي قدامي واحترم مبادئه، وبالتالي لما انا احترم واقدم للبنت الاحترام ده واحسسها بالامان، بالتالي هي لوحدها بتقول انه هي عايزة الشخص ده، هي نفسها فيه، دي رغبة طبيعية، بس هي كمان لازم تستنى لان ده في مبادئها وفي تعليمها. آية 8 مكتوب كده: صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال، حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من كوى يوسوس من الشبابيك. هنا بيورينا صورة إن هي بتتغزل في حبيبها، بتقول قد إيه هو يعني ظبي وبغفر الأيائل، حاجات حيوانات كلها رشيقة وقوية، فهي بتتغزل فيه وبتقول قد إيه هو قوي، وبتقول ان هو واقف ورا الحيطة، وده بيوضح واقف ورا حائطنا، يعني هو واقف ورا حائط البيت بتاعها بيبص عليها من الكوى من الفتحات اللي في السور، وده بيبين ان هما برضو لسه مش مع بعض ومش عايشين مع بعض، وان هما لسه مخطوبين لانه مش عايش معاها في نفس المكان وما يقدرش يدخل عندها البيت. والحيطة دي بتوضح لنا انه هو بيغزلها، واقف بيغزلها من بعيد وبيبص عليها من الشبابيك، بيوريها قد ايه هو عايزها، هو بيظهر لها محبته ورغبته فيها. ونقطة دي مهمة جدا جدا، مش بس ان الراجل يوضحها للست، وكمان ان الست توضحها للراجل، وده بيجيبنا لتاني نقطة، ان المحبة بتكبر، الحب بيكبر ما بين اتنين، وعشان الحب بيكبر كل واحد فيهم بيحاول ان هو يوري التاني قد ايه هو عايزه وبيحبه، بيحاول ان هو يشبع ويكفي كل رغبات التاني، زي ما هنلاقي ان سليمان بيحاول يسمع شلاميت دايما كلام حلو عشان يسد احتياجها، هنلاقيه ان هو بيحاول يغزلها ويقف ورا السور بتاعها عشان يشبع احتياجها ان هي تحس انها مرغوب فيها وان هي محبوبة. ودي حاجة مهمة قوي في الجواز بشكل عام، ان احنا نحاول دايما نتحرك تجاه رغبات الطرف الاخر ونتعلم ازاي نقدر نرضيها. هنلاقي ده برضو مكمل في آية 10، هنلاقي انه هي بتتكلم عن لسان سليمان بتقول: اجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، الزهور ظهرت في الارض، بلغ اوان القضب وصوت اليمامة سمع في ارضنا، التينة اخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. هنلاحظ هنا في آية 10 ليه بقول لكم ان سليمان برضو بيتعلم حاجة جديدة شلاميت بيحبها، انه في آية 10 هنلاقي لأول مرة في الإصحاحات اللي فاتت لو كنا قرينا الكلام اللي بيقوله سليمان كله ليه دعوة بالنظر، كان بيقول حاجات كلها ليها دعوة بالشكل: لم تعرفي آياته الجميلة بين النساء، شبهتك بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك، مش حاجات كلها بتتشاف. وعلى العكس بقى شلاميت في الإصحاح الأول كل اللغة بتاعتها ليها دعوة بالتذوق مثلا، فبتشبه بالخمرة، بتشبه بريحة الأدهان الطيبة، كل تشبيهاتها بتستغل كل الحواس، وصفها بيشمل كل الحواس. هنلاحظ بقى أن هي لما جات تتكلم على اللي سليمان بيقوله لها أو بيغزلها بي، كلام اللي هو بيغزلها بي، هنلاقي أنه هو ابتدى يتكلم باللغة بتاعتها، ابتدى يستخدم كل الحواس برضو. فهنلاقيه بيقول: الزهور ظهرت في الحقل، دي حاجة بالنظر، صوت اليمامة سمع في أرضنا، والكروم تفيح رائحتها، فبيستخدم برضو كل حواسه في الكلام وكأنه ابتدى يتكلم معاها بنفس اللغة. وده اللي احنا عايزين نوضحه، انه الحب بينمو، الحب بينمو واحنا بننمو في معرفة بعض. وقت ما قبل الجواز وبعد الجواز لازم نبذل مجهود عشان نعرف بعض اكتر ونقدر نرضي بعض بشكل أكبر، لأنه في الآخر الحب هو عطاء، وهو إزاي أنا أقدر أسعد الشخص اللي قدامي، وهو عمره ما بيجي إلا بامتداد المحبة من ربنا. كل ما بحب ربنا قوي بقرب منه قوي، بيديني من محبته وبيديني إن أنا أقدر أبذل نفسي وضحي عشان خاطر الشخص اللي قدامي. والتضحية دي بتبقى تضحية لذيذة جدا، لأنه وأنا بشوفه فرحان أو بشوفها فرحانة بلاقي سعادتي أنا كمان. آخر نقطة، آية 15 يمكن كلنا نعرفها: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. تحذير أخير، ومش حدش عارف قوي مين اللي بيقول الجملة دي، غالبا ممكن يبقوا أصدقاء سليمان أو البنات أصدقاء شلاميت. المهم في الآخر أنه ده تحذير، أن لازم ناخد بالنا من الثعالب الصغيرة، سواء إحنا لسه في أول العلاقة في خطوبة أو ناس متجوزة. في حاجة اسمها الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، ودي بتيجي مبدئيا أول سبب عكس اللي احنا لسه قايلينه. لو أنا عندي أنانية، عادة بيبقى سببها الأنانية، أنانية الطرف من الاثنين أو الاثنين، بفكر في نفسي، بتبتدي تدخل في العلاقة ثعالب صغيرة تفسد العلاقة. وهو هنا هما بيقولوا لهم صحابهم: خلوا بالكم ان انتوا علاقتكم حلوة قوي، خاص انتوا كرومكم مزدهرة، كرم مزدهر، خلوا بالكم بقى لأي حاجة صغيرة تدخل تفسد العلاقة دي. وزي ما كنت بقول، الأنانية أهم وأكبر أسباب إفساد أي علاقة بين اثنين، لأنه الحب في أصله هو إنك تخلي نفسك عشان خاطر اللي انت بتحبهم، زي ما المسيح عمل معانا. احنا بنكرر اللي المسيح عمله معانا في علاقتنا بالطرف الآخر، احنا بنخلي ذاتنا عشانه. أول ما الأنانية بتبتدي تدخل، هنلاقي بقى حاجات زي الكذب، الغش، البخل، الغيرة الغير مبررة، حاجات كلها ليها دعوة بالذات ونفسي بقى بتبتدي تدخل في الموضوع، وبنلاقي ان العلاقة باظت. فالحب بيحل المشاكل، الحب بياخد باله من المشاكل الصغيرة دي وبيبقى حريص قوي انه دايما يشتغل على العلاقة عشان المشاكل دي عمرها ما بتبقى موجودة. لازم كل طرف يشتغل على نفسه ويشوف الثعالب الصغيرة اللي هو بيدخلها في العلاقة شكلها عامل ازاي، ايه انواع المشاكل اللي هو ممكن يكون بيدخلها في العلاقة ما بينه وما بين الطرف اللي هو بيحبه. في الآخر في آية 16 هي بتقول: حبيبي ليا وأنا له، الراعي بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، ارجع واشبه يا حبيبي الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. في التفسير بيتقال أنه هي بتتخيل نفسها معاه تاني، وبتتخيل أنه هو قد إيه هو بالنسبة لها حد قوي وبيشبع رغباتها. يعني هي بتتخيل ان هو هيبقى مش بس بيشبع حياتها بشكل عام، لا ده كمان هيبقى بيشبع حياتهم الجنسية مع بعض، وهي هتبقى مشبعة معاه، لانه الظبي او غفر الايائل دي حاجات حيوانات معروفة ان هي عندها قوة في الجزئية دي، فهي بتشبهه ان هو كمان هيبقى عنده نفس القوة دي، وبتأكد ان هو هيبقى مشبع ليها. تاني هي ما شافتش منه اي حاجة، ما تعرفش منه اي حاجة في الحتة دي، هي كل اللي تعرفه وشافته ان هو انسان محترم موثوق فيه، بيحترمها بيحبها بيعملها احسن معاملة، وبالتالي هو ده اللي هيشبعها لما يحصل ما بينهم علاقة جنسية. هي متأكدة ان هو ده هيبقى السر. فاي حد بيفكر، عشان انا عارفة انه دلوقتي المقاييس اختلت تماما، والبنات والولاد كل حد فيهم بقى بيفكر انه العلاقة عشان تبقى مشبعة ما بين اثنين لازم البنت تبقى مش عارف عاملة ازاي، وكلها حاجات بقت ليها دعوة بالشكل والجمال، في حين ان احنا هنلاقي من ترتيب السفر ان الحاجات اللي شلاميت بتتكلم عنها او سيكونس الحاجات اللي خلتها تحس بالامان وان هي تبقى مشبعة في علاقتها مع سليمان ملوش اي دعوة بالحاجات دي. هو كله ليه دعوة باحساسها بالطمأنينة، بالاحترام، قد ايه هي محبوبة، قد ايه هو عايزها، وقد ايه هو سمعته حلوة في وسط الناس. كل ده بيحسسها بالامان، وبيحسسها ان هي عايزة تديله نفسها فعلا، وان هي متأكدة ان هي لما تبقى معاه هتبقى مشبعة وحاسة بالسعادة. انا شخصيا مستمتعة جدا وانا بفسر معاكم نشيد الانشاد بالطريقة دي، حاسة ان هو بيفيدني جدا في حياتي وفي علاقتي، بيوريني قد ايه انا محتاجة اشتغل على نفسي في حاجات كتير. نفسي قوي ان احنا كلنا نستفيد مع بعض بقراية نشيد الانشاد، واشوفكم الحلقة الجاية مكملين مع بعض في نشيد الأنشاد.